سليمان ابتليناه بسلب ملكه، هذا بدأ المؤلف بالقصة الإسرائيلية، بسلب ملكه، وذلك لتزوجه بامرأة هواها وكانت تعبد الصنم. نسأل الله العافية، أن جعلوا داود وسليمان كلهم كلاهما الشيقاء، ليس لهما هم إلا النساء. فداود كما مر علينا أنه أراد أن يتزوج امرأة شخص، وكان عنده عند داود 99 امرأة، فأراد أن يكمل 100. أما سليمان فيقول إنه هوى امرأة، يقول تقول هذه القصة الكاذبة إنه هوى امرأة وعشقها، وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه. إذن صارت الدار دار كفر وشرك بدون علمه، وهذا نقطع بأنه كذب، لأنه لو كانت هذه كافرة لبين الله ذلك كما بين ذلك في امرأتي نوح ولوط. قال وكان ملكه في خاتمه، فنزعه عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسمات بالأمينة على عادته، فجاءها جني في صورة سليمان فأخذه منه. هذه القصة، ملكه في خاتمه، فإذا أراد دخول الخلاء نزعه، ولا أدري ما السبب في نزعه، لماذا ينزعه؟ اسم سليمان ليس فيه لفظ جلالة، ليس فيه اسم من أسماء الله حتى يقول قائل إنه تحرز من أن يدخل بشيء فيه ذكر الله. وأيضا يضع عند امرأته المسمات بالأمينة على عادته، هذا أيضا يدل على كذب القصة. أولا كيف يكون ملك في الخاتم فقط، وثانيا إذا كان ملكه في خاتمه فهل يمكن أن يفرط فيه هذا التفريط، يلقيه عند امرأة؟ قد يقول قائل إنها أمينة، ولكن نقول ما هو الدليل على هذا؟ فجاءها جني في صورة سليمان فأخذه منها، أخذ إيش؟ الخاتم. فلما أخذ الخاتم صار سليمان، لأن الملك يتبع هذا الخاتم. طيب، قال الله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا، هو ذلك الجني، وهو صخر أو غيره، يعني اسم صخر أو غيره، جلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير وغيرها، فخرج سليمان في غير هيئته فرآه من عنده مذكر رآه. طيب هذا هو الظاهر، فرآه على كرسيه، فرآه على كرسيه وقال للناس أنا سليمان، فأنكروه مسكين. لما جاء وجد هذا الجني الذي المسمى بصخر أو غيره على الكرسي، فجعل يقول الناس أنا سليمان، يقول له لست سليمان، ارجع وراء. ليش؟ لأن سليمان هو الجالس على كرسي الملك، أما أنت فلست بسليمان. فماذا تكون حصته؟ ستكون شديدة. ثم أنا، والواقع أن هذه المسألة ألقينا على كرسيه جسدا، بعض العلماء يقول إنه شيطان، لكن بقطع النظر عن كون الملك في الخاتم، وأنه أعطاه امرأتها، وأن الجنية جاءها فأخذه منها، يقول إن الله تعالى ألقى على كرسيه جسدا، يعني في غيبة سليمان، لأن سليمان ليس دائما على الكرسي، لكن الله سبحانه وتعالى سلط عليه شيطانا جلس على الكرسي، جلس على الكرسي وجعله يدبر الدولة. وسليمان لما جاء إلى مكان جلوسه وجده مشغولا بهذا العفريت، وعجز عن إنزاله عن الكرسي وعن تولي تدبير شؤون الدولة، فعرف أنه مفتون، وأن الله سلط عليه هذا الجن، هذا الشيطان، ليختبره سبحانه وتعالى. هذا قول لبعض العلماء، وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه شيطان، ولكن ابن عباس كما هو معلوم كان أخذ عن بني إسرائيل كثيرا، وربما يكون هذا مما أخذه. المهم هذا قول غير ما قال المؤلف. المؤلف يرى أن هذا القول حصل بسبب أن الملك في الخاتم، وأن هذا الجني أخذه من المرأة المؤتمنة وجلس على الكرسي وقال أنا سليمان. هذه واحدة. الثاني أن الله سلط شيطانا بدون أخذ الخاتم وبدون التصور بالجني، سلط شيطانا جلس على الكرسي وصار يدبر شؤون الدولة، وانتهب السلطان من سليمان، لأن سليمان ليس دائما على الكرسي. القول الثالث أن الجسد هو شق الولد الذي اختبر الله به سليمان حين قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. حلف أن يطوف يعني يجامع 90 امرأة، وأن كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله اعتمادا على ما في نفسه من العزم على تنفيذ ما أراد، فنفذ ما أراد وجامع 90 امرأة. لكن ما أراده الله لم يتمكن منه، وهو أن تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فولدت منهن واحدة شق إنسان، نصف إنسان، لأجل أن يعرف سليمان وغير سليمان أن الأمر بيد الله، وأنه لا يجوز أن يتألى أحد على ربه سبحانه وتعالى. يقول بعض المفسرين إن هذا الولد هو الجسد، لأن هذا الولد ليس كامل التدبير، نصف إنسان كيف يدبر؟ هذا هو الذي ألقي على الكرسي ففوتنا به سليمان. القول الرابع أن قوله وألقينا على كرسيه جسدا يعني به سليمان نفسه، فتن سليمان اختبرناه، ألقينا على كرسيه جسدا يعني ألقيناه هو على الكرسي جسدا، والجسد هو الذي لا يدبر وليس عنده تفكير، يعني أن الله سلب من سليمان تفكيره الذي يدبر به شؤون مملكته، فصار لا يحسن التدبير. ومن لا يحسن التدبير كالجسد بلا روح، فيكون مراد بالجسد من؟ سليمان نفسه. ويكون كأن الكلام وألقيناه جسدا على كرسي لا يحسن التدبير. وهذا أيضا قريب أن الله سبحانه وتعالى يسلب عن الإنسان عقله وتفكيره حتى يكون جسدا بلا روح. ومن المعلوم أن مملكة عظيمة كمملكة سليمان إذا فقد منها المدبر سوف تتخلخل وتتزعزع. فهذه 4 أقوال في معنى قوله وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. أما ما ذكر المؤلف فهو باطل بلا شك. وأما ما ذكر من أنه الولد الشق فالظاهر أنه ضعيف. بقى عندنا قولان، أحدهما أنه شيطان سلط على كرسي سليمان فبقي فيه وصار يدبر شؤون المملكة، والثاني أنه إيش؟ سليمان نفسه سلب الله منه التفكير وتدبير شؤون المملكة فصار لا يحسن التدبير. هذان القولان محتملان. أقربهما إلى اللفظ الأول، أي أنه شيطان ألقي على الكرسي، لأن جسدا هذه نكرة تقتضي أن يكون الملقى غير الملقى عليه على كرسيه. ولكن الثاني أقرب من حيث المعنى، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا سلب الإنسان عقله وتفكيره وسلطته فهو بمنزلة الجسد. على كل حال هذه الفتنة التي حصلت لسليمان بإلقاء الجسد على كرسيه، سواء أكان هو نفسه أم شيطانا جلس على الكرسي، لا شك أنها فتنة عظيمة، ولا يتصورها أحد لم تمسه هذه الفتنة، لأن ما نسمع من الفتن والمصائب وغيرها نسمعها على أنها تمر علينا مرورا ذهنيا، وليست كالذي يباشر، وليس هذا كالذي يباشر المصيبة أو القضية نفسها. على سليمان لما وصلت به هذه، لما وصل به الأمر إلى هذه الحال أناب إلى الله، لأن من طبيعة البشر إذا أصيب بمصيبة أن يحاسب نفسه، أما قبل أن يصاب فقد يغفل، لكن إذا أصيب صار يحاسب نفسه ورجع إلى الله. حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك وأصابتهم الأمواج التي يضرب بعضها ببعض يلجؤون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، يدعونه مخلصين له الدين أن ينجيهم. فمن طبيعة البشر أن يعود إلى القوة التي يمكنها أن تدفع عنه المصيبة التي نزلت به، ومن خرج عن هذه الطبيعة فقد يخرج عن الطبيعة أناس، كما قال الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قد يخرج ناس عن هذه الطبيعة الفطرية فتصيبه المصائب والنكبات والعذاب، ولكن قلبه يكون قاسيا لا يتأثر، نسأل الله العافية. نعم. قال: ثم أناب، رجع سليمان إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه. هذا من أبعد ما يكون تحريف لكلام الله عز وجل. ثم أناب أي رجع إلى ملكه. المتعين أن المعنى أناب إلى الله، أناب إلى الله يعني عرف أن هذا الذي نزل به لأمر حدث منه، فرجع إلى الله وأناب إليه وأحسن التوبة وأصلح العمل. قال: